بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث والشرح والتدارس لكتاب الصيام من منهج السالكين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بحديث فاقدروا له، والكلام عن إكمال عدة شعبان، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان.
نعم. ثم ذكر هنا رحمه الله مسألة، وهي الرؤية بماذا تكون؟ وذكر رحمه الله أنها تكون برؤية عدل لهلاله، لأنه سبق أن ذكر رحمه الله أنه يجب صيام رمضان برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم رجع رحمه الله وتكلم عن هذه الرؤية، عن من تكون وكم عددها، فذكر هنا وقال برؤية عدل لهلاله. والعدل هو السالم من أسباب الفسق وخوارب المروءة، هذا العدل. العدل من الناس والسالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وانظر هنا قال برؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فعلق صلى الله عليه وسلم الصيام بالرؤية. إذن لا بد أن يكون بصيرا حتى يقبل منه شهادته، أن يكون نظره صحيحا حتى يقبل منه ذلك. وقال هنا رحمه الله برؤية عدل لهلاله، يعني أنه يكفي في دخول رمضان رؤية عدل واحد، رؤية عدل واحد فقط، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وابن عمر عدل واحد رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني وغيره من أهل العلم. وهذا هو القول الذي عليه جمهور العلماء، الذي عليه جمهور العلماء أنه يكفي في رمضان رؤية عدل واحد. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: والهلال يثبت، يعني هلال رمضان، يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. هذه الرؤية لا بد أن تكون رؤية بصرية، رؤية بصرية. وإذا استخدم الناس ما يقرب الرؤية البصرية من المناظير ونحوها فإنها لا تعدو أن تكون رؤية بالبصر، ولكنها مقربة للرؤية. ولا بأس بإثبات رمضان وهلاله وغيره من الأهلة بأن يرى بهذه المناظير أو الدربيل أو غيرها مما يقرب النظر، مما يقرب النظر، لأن هذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فهو رآه رؤية بصرية، وهذا مما يعني جوزه العلماء، وفي ذلك فتوى لهيئة كبار العلماء وللشيخ العثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار أو المراصد. ويقول رحمه الله: وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. يعني كأنه يقول لك أن هذا العمل قديم، ليس شيئا حديثا في هذا العصر. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال، لأنها من رؤية العين لا من الحساب. يعني الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول: لا يجب علينا أن نتحرى الهلال برؤية بهذه المناظير، لكن من فعل ذلك وحصلت الرؤية فإنه يصوم بها، فإنه يصوم بالرؤية بذلك. وهنا مسألة أخرى تتعلق بها، وهي التي يعني شاعت عند بعض الناس، وهي حساب أو إثبات دخول الشهر بالحساب لا بالرؤية، إنما بالحساب، لهم عد وحساب معين يحسبون به ويثبتون به دخول الشهر وخروجه. وهذا إثبات دخول الشهر بهذه الطريقة باطل بإجماع العلماء، لم يختلف العلماء في أن هذا باطل. لماذا؟ لأنه معارض لنص رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته، وهذا يصوم للحساب والعد، فهذا واضح الدلالة في مصادمته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، أو أنه يرى أو لا يرى لا يجوز بالحساب. والنصوص، يقول النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه. وقد أجمع المسلمون عليه. إذن استفاضة النصوص، والأمر الآخر إجماع العلماء، وكل هذا يدل على بطلان هذا الصنيع. ويقول أيضا رحمه الله: ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، يعني الاعتبار بالحساب، لا يعرف فيه خلاف قديم ولا خلاف حديث، إذن جميعه لا يعرف فيه خلاف بل الإجماع عليه، إلا أن بعض المتأخرين، انظر متأخرين يعني بعد انعقاد الإجماعات على هذا الأمر، ولا شك أن القول إذا سبقه إجماع فإنه قول باطل لأنه محجوج بالإجماع، فيقال قد خالف الإجماع فقوله مردود. قال رحمه الله: إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحساب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: قال: ومن خالف ذلك من المعاصرين. انظر إلى طريقة الاستدلال وطريقة نقض الأقوال الضعيفة الشاذة. قال رحمه الله: ومن خالف ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله. وقوله مردود لأنه لا كلام لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع إجماع السلف. إذن القول مردود بالنص والإجماع، وهكذا الأقوال أيها الأفاضل تقاس بالنص والإجماع، والناس يوزنون بالنص والإجماع، والجماعات توزن بالنص والإجماع. هذه مسألة لابد أن تكون مستحضرة أمامك، كيف تزن الناس، تزن الأقوال، تزن الجماعات، تزن المناهج، تزن كل هذه الأشياء بأمرين: بالنص فإن صادم نصا فهو على باطل، وبالإجماع فإن خالف إجماعا فهو على باطل، لأن النص حجة والإجماع حجة، فمن خالفهما فقوله مردود عليه كائنا من كان. بقي مسألة أخرى، وهي قوله رحمه الله: ولا يقبل من بقية الشهور أو في بقية الشهور إلا عدلان، يعني الاستثناء في أن يدخل شهر برؤية عدل واحد هو في رمضان فقط، لكن في غيره من الشهور فلا بد من عدلين، لا بد من عدلين. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30. ثم الشاهد من ذلك بعد ذلك قال: فإن شهد على ذلك، نعم، قال: فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن هذا هو ما يتعلق ببقية الشهور. أما ما يتعلق بشهر رمضان فقد جاء النص المستثني، جاء النص الذي يستثني رمضان من غيره من الشهور. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض.
نعم.
وأما النفل فيجوز بنية من نهار.
نعم، اقرأ.
والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن لا بد عند الصيام من أن تكون النية قبل طلوع الفجر حتى يستكمل جميع اليوم، حتى يستكمل جميع اليوم فيما يتعلق بالصيام، فيما يتعلق بالصيام. إذن لا بد من النية وأن يبيتها، يعني من الليل قبل طلوع الفجر حتى يصح صيامه، وذلك لما جاء في هذا الحديث عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه النسائي وابن ماجه وغيره، وصحح إسناده الألباني رحمه الله. طيب، هل يلزم تجديد النية في كل يوم أو يكفي أن ينوي في أول الشهر؟ العلماء في ذلك على قولين، منهم من يرى أنه لا بد من تجديد النية في كل يوم فيبيت النية في كل يوم حتى يصح صيامه، ويدخل في هذا الحديث: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام، أو قبل الفجر في رواية من الليل، فلا صيام له. إذن بعضهم قال لا بد من تجديد هذه النية في كل يوم، وبعضهم قال أن هذه العبادة أو هذا الشهر كعبادة واحدة، فهو ينوي في أولها ما لم تنقطع هذه النية بشيء، كسفر فأفطر، كمرض فأفطر، وغيره من الأمور، فإنه والحالة هذه لا بد من إعادة تجديد النية، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهذا الذي اختاره جمع من العلماء، ورجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وعللوا بذلك لأن الشهر كعبادة واحدة فتكفيه نية واحدة، والنية كما نعلم محلها القلب، النية محلها القلب، فهو بتسحره قد انعقدت نيته، وبشربه للماء قبل الفجر قد انعقدت نيته أيضا، فالنية تحصل بأدنى شيء، النية تحصل بأدنى شيء. ثم قال بعد ذلك: أما النفل فيجوز بنية في النهار. يعني أن النفل فإنه لا يلزمه أن يعقد النية من الليل، فلو قام في يوم من الأيام وقال إني صائم فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إني إذن صائم، فإني إذن صائم. رواه مسلم. وقد جاء هذا الأمر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وهذا قد علقه البخاري في صحيحه، قد علقه البخاري في صحيحه. لكن ما مقدار الأجر الذي له؟ مقدار الأجر الذي له على قدر الوقت الذي صامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت نويت من متى؟ من الظهر، لك الأجر من الظهر. فلا تساوى يا من عقدت النية للنفل من الظهر كمن عقد النية من الليل، لا سواء. فهذا قد صام أكثر مدة فله أكثر الأجر. ومن هنا من أراد أن يصوم يوما محددا كعرفة ويوم عاشوراء وغيرها من الأيام يوما محددا، فيلزمه أن يبيت الصيام من الليل حتى يحصل صيام هذا اليوم ويحصل له الأجر في هذا اليوم. لا يقول هذا يوم نفل، لا، أنت ما صمت اليوم كله، والأجر معقود على أن تصوم اليوم كله، سواء في عرفة، سواء في عاشوراء، سواء في غيرها من الأيام. ففرق بين النفل المطلق وبين أن تعين أياما ورد فيها الفضل، فرق بين هذا وبين ذاك. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، لهما الفطر والصيام. هنا تكلم بعد ذلك عن أهل الأعذار، بدأ رحمه الله بالكلام عن أهل الأعذار ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان. فبدأ بالمريض، والمريض يجوز له الفطر كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعلماء مجمعون على ذلك، على أن المريض يجوز له ويباح له الفطر. لكن هناك أحوال للمرض. إذن الكلام السابق في المريض فعدة من أيام أخر، هذا من ناحية العموم، لكن حين التفصيل هناك صور وأنواع للمرض. الحالة الأولى لهذه الأمراض إذا خاف زيادة المرض بصومه. إذن الصورة الأولى إذا خاف زيادة المرض بصيامه، أو كان يشق عليه ولا يضره، يشق عليه ولا يضره، أو خاف زيادة المرض، فله أن يفطر، فله أن يفطر. وهذا عليه يعني جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. ويدخل في عموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحالة الثانية أن هذا المرض يخاف على نفسه منه من الهلاك، يهلك، ليس فقط يزداد أو يطول المرض، لا، بل يخاف على نفسه الهلاك والهلكة. فهذا الذي يضره الصوم في هذه الحال ويخشى على نفسه الضرر والهلاك والتلف، فإنه يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. والحالة هذه لعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وكذلك عموم يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن إهلاك النفس. فمن كان مثلا على جنب، على جنابة، وأراد أن يغتسل في يوم بارد، فإنه لا يقال له يجب عليك الاغتسال، فيكفيه التيمم إن لم يكن عنده ماء ليس بشديد البرودة ويخاف على نفسه الهلكة، وهكذا من الصور المتعددة التي جاءت بالرفق والتخفيف والتيسير وعدم الإهلاك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا هذه الصورة الثانية، يخاف الهلكة الموت والعياذ بالله. الصورة الثالثة، مرض يسير، المرض اليسير الذي لا يؤذيه ولا يتأثر فيه، كمرض سن أو عطاس أو زكام أو صداع أو نحو ذلك وما شابهه. فهذا والحالة هذه لا يجوز له الفطر باتفاق المذاهب، لا يجوز له الفطر باتفاق المذاهب، ويلزمه الصيام، ويلزمه الصيام، لأن المرض الذي يحل له هو ما كان مرضا مؤثرا، وهذا ليس مرضا مؤثرا، سواء صام أو لم يصم بقي زكامه بقي صداعه ونحو ذلك، وهو مرض خفيف. إذن بهذه الصور الثلاثة تتجلى أحوال المريض والمسائل المتعلقة فيه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله المسافر، المسافر أيضا يجوز له الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيجوز له أن يفطر في نهار رمضان حين سفره. ومتى يبدأ السفر؟ يبدأ من مفارقة البنيان، فإنه حين مفارقته للبنيان فإنه يأخذ رخص السفر من الجمع والقصر والفطر وغيرها، أما قبل ذلك فلا زال هو في الحضر، لا يعد مسافرا. وجواز ذلك أيضا بإجماع العلماء، العلماء أيضا مجمعون على أن المسافر يجوز له السفر. ولكن اعلم أن السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح أو السفر الواجب من جهات ونحوها، أما سفر المعصية فإن جمعا من العلماء يرون عدم جواز ترخص المسافر بأحكام السفر، وهذا لا شك أنه من شؤم المعصية، أنه لا يجوز له الترخص بأحكام السفر، أن هذا كالإعانة له، والعاصي إنما تغلق عليه الأبواب ويضيق عليه الطرائق والطرق حتى لا يقدم على معصية الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك الكعبي، عن أنس بن مالك ليس الأنصاري، هذا صحابي آخر اسمه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت إني صائم، قال: ادنؤ أخبرك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني قصر، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وصححه جمع من العلماء كابن تيمية وابن والألباني وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا ما يتعلق بالمسافر، ما يتعلق بالمسافر فإنه يجوز له الترخص والفطر. طيب، من أراد أن يصوم هل يقال له والحالة هذه أنه لا يجوز لك، لا يشرع لك؟ أحوال الناس في الصيام في السفر والصيام فيه على أحوال. الحالة الأولى أن يكون قويا لا يؤثر فيه الصوم، أن يكون قويا لا يؤثر فيه الصوم، فهذا يشرع له أو يباح له الفطر ويباح له الإتمام. واختلف العلماء هل من كان هذا حاله هل الأفضل له أن يكمل صيامه لأنه في وقت فاضل زمان فاضل وحتى لا يجعل على نفسه القضاء فيثقل ويحمل كاهله بهذا الشيء، قد رجح ذلك جمع من العلماء. وعلى كلا القولين فهما يعني فهو بالخيار، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض أسفاره قال الراوي قال الصحابي فكان منا الصائم ومنا المفطر، ولم يثرب النبي عليه الصلاة والسلام على أحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام وهو مسافر، فإنه لا يجوز له، والحالة ذلك والحالة هذه أن يصوم، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الناس مجتمعين وإذا برجل قد أغمي عليه في أحد الأسفار أو في إحدى الأسفار أغمي عليه، قال ما باله؟ قالوا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. إذن ليس من البر الصيام في السفر له سبب وله حالة، ولا يقال أنه مطلق لكل الناس، جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. لذلك من أسباب فقه الحديث الفقه الصحيح معرفة سبب وروده. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إنما ذكر ذلك لحالة معينة، فيربط الحكم بهذه الحالة. وكيف عرفنا هذه الحالة؟ بسبب الورود. لذلك العلماء ألفوا أسباب ورود الحديث، كما ألف الحسيني رحمه الله، وألف السيوطي رحمه الله، وغيرهم ألفوا أسباب ورود الحديث. أسباب ورود الحديث تكشف لك المعاني وتجلي لك الفقه وتوضح لك المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث الصحيح يستدل به بعض المبتدعة على البدع الحسنة، لكن ما الفيصل والذي يبين ويجلي لك معنى هذا الحديث بوضوح وجلاء ويقطع على المبتدعة الاستدلال به؟ هو سبب وروده. ولماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله حينما جاء جمع من الصحابة من الفقراء فأخذ يحث على الصدقة ويرغب بها. إذن هنا خرجنا من البدعة، لأنه يحث على الصدقة، والصدقة جاءت أيضا في كتاب الله، فخرج المعنى من البدعة الحسنة كما يسمونها، وليس هناك بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فتقدم القوم رجل وتصدق، فتتابع الناس بعده، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن فهمنا من سبب ورود الحديث أن المقصود بمن سنه أي ابتدأ الفعل وتابعه غيره عليه، ابتدأ بهذا الفعل، أحيا هذه السنة، تابعوا الناس على ذلك، فهذا هو الفضل العظيم، وهذه هي السنة التي يقصد بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إحياؤها والعمل بها ودعوة إليها وتأثر الناس بذلك. طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.